بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في إلهيات الجنوس، وصلنا إلى مراتب الناس. في المحاضرة السابقة بينا الإنسان الكامل أو الروح الأعظم ومنزلتنا من الإنسان الكامل. ذكرنا بأن الروح الأعظم أو النفس الرحماني أو المشيئة الإلهية كلها ترجع إلى معنى واحد، ولكن باعتبارات مختلفة، صحيح؟ أو حتى يسمى بالفيض الأقدس، لأنه فيض، يعني لأنه من خلاله يصل كل، أو أيضا عبرنا عن بأنه رب، لعله ذكرنا هذا التعبير حماك، رب الأرباب. يعني وش رب الأرباب؟ يعني إذا اعتبرنا الروح، بينا بأن الروح هي رب البدن، صحيح؟ وأن النفس متعلقة بالبدن ومدبرة له، والروح رب البدن، يعني كل ما يصل هذه الروح الجزئية، يعني أرواحنا، كل ما يصل إليها أو اللي هي مرتبة الألوهية، هكذا يعبر عنها، لأن المرتبة الحقيقية للإنسان هي هذه المرتبة، مرتبة الألوهية، ولا يعبر عنها العرفاء أيضا بمرتبة الإطلاق. يعني في هذه المرتبة، طبعا في العرفان في نقطة مهمة يعني لازم نلتفت لها، وهي أن في كل مرتبة لها ظهور وبطان وبطون، يعني كل مرتبة نلحظها بجهتين، أقل شيء جهتين في المرتبة، جهة مقبلة على الحق وجهة مقبلة على ما أدنى منه، يعني على الخلق. زين، في جهة أعلى وجهة أدنى، يعني في حالة، وإيش في حالة تموج. المرتبة ليست مرتبة ساكنة، وإنما المرتبة، كل مرتبة هي في حالة تموج، تموج باتجاه التكامل والرقي، وتموج أيضا باتجاه ويش التسافل، لأن الرقي لا يتم إلا بدافع من أسفل، يعني باكتساب كمالات، يعني بعمل. فهناك اتجاه نحو الأسفل، يعني المرتبة الأسفل، كأننا ناخذ بنزين، ناخذ ما يعني، المهم ناخذ عامل محرك حتى يدفع الجهة الحقيقية أو الجهة العلوية في هذه المرتبة، حتى تندفع، تحتاج إلى أن تندفع من هذا التوجه إلى ما هو أسفل منها، لتستفيد من ما هو أسفل منها. هنا في هذه النقطة أخوات، في هذه النقطة مهم إن إحنا نلتفت إلى مسألة يطرحها العرفاء، وهي أن الحركة والتفاعل والانفعال والانتقال من مرتبة إلى مرتبة ومن كمال إلى كمال، زين، يعني تنقلات النفس الروحية، التنقلات الوجودية خلينا نقول إلى الناس، ليست التنقلات المادية، بنتقل من بيت إلى بيت أو من طريق إلى طريق، لا، في طرق السماوات، الانتقال في هذه الطرق، زين، يعبرون عنه بالحركة الحبية، يعني الأساس في هذه الانتقالات هو المحبة والعشق. يعني وش المحبة والعشق؟ وش يقصدون بهذا التعبير؟ أو ما يعبر عنه بالفناء مثلا، زين، بعض العرفاء يعبرون عنه بالهمة، الهمة العالية والإرادة، أو أحيانا يعبرون عنه بالإرادة الحبية أو بالتعشق. ثم يبينون، وهذا مورد الشاهد، يعني يبينون طبيعة هذه الحركة الحبية العشق المجازي، أو العلاقة بين المرأة والرجل، أو العلاقة بين الزوج وزوجته. فيقولون بأنه بمقدار ما تكون، وبعض العرفاء أيضا يبين في بحث سبك الزواج الإسلامي ومعاييره، بيناه هذا شو اسمه هذا المبنى بيناه هناك، لأن واقع العلاقة الزوجية قائمة على هذه العلاقة الحبية. يعني العلاقة اللي احنا في كثير من الأحيان ننظر لها على أنها علاقة جنسية ووسخة ومزعجة، زين، بعض العرفاء يقول بأن هذه العلاقة هي في الواقع علاقة روحية، يعني تلاطم أرواح، وليست مسألة تقارب أبدان فقط. زين، هذه العلاقة يعبر عنها العرفاء بتعابير كثيرة، يعني العلاقة الحبية بين الزوجين، أو العلاقة الخاصة بين الزوجين، يعبرون عنها بتعابير كثيرة، وكلها ملخصها بأن هذه العلاقة هي رمز لتغلغل وتصفية مثل الخليل إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني أن يتصفى محبة وعشق الإنسان إلى خالقه. هذه العلاقة بين الرجل والمرأة هي رمز، هي آية، القرآن يعبر عنها بأنها آية، آية من آيات الله. ماذا تحكي هذه الآية؟ كل آية تحكي، كل آية لها حكاية. زين، ماذا تحكي هذه الآية؟ العرفاء يقولون أن هذه الآية تحكي علاقة الخالق بالمخلوق. يعني لاحظوا مدى تقديس هذه العلاقة في الإسلام. زين، الآن راح نحطها في بالنا إن شاء الله مع الوقت لما نبين أهمية الاعتناء بهذا الجانب، وأنه إلى أي أثر. الآن نرجع إلى الحركة الحبية، لا يأثر الأثر على حركة الإنسان وتكامله. نرجع إلى الحركة الحبية، قلنا بأن تكامل الإنسان يعبر عنه بالحركة. تكامل يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرتبة إلى مرتبة، تطور في تطور وجودي، من طور إلى طور وجودي، صحيح؟ زين، هذه الحركة يعبر عنها في الإنسان بالحركة الحبية، يعني أنه من خلال المحبة أنت تتغير. لاحظوا، إرادة حبية، ما في جبر في الموضوع. وهذه نقطة مهمة أخواتي، لاحظنا في شيء من الشعور بأن إحنا مضطرين أن نقبل ب لا زلنا في هذه الدائرة، لا زلنا في هذه الدائرة، كثير منا في هذه الدائرة، مضطرين أن نقبل بالتشريع الإسلامي، ما في طريق آخر. هذه نقطة أخوات لازم نوقف عندها طويل، ويعني ما أتوقع أنها تنحل في محاضرة أو محاضرتين، لا، كل واحدة يحتاج أنها تشتغل على نفسها في هذا الموضوع. يعني الله سبحانه وتعالى ما يدري بأن، استغفر الله، يعني رب العالمين ما يدري. الملائكة اعترضوا، لاحظوا ماذا قال لهم الله سبحانه عندما أراد أن يخلق الإنسان، قال لا تخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما إلى ذلك. يعني حتى بيئة الإنسان، أنا مجرد ما تستخلف فإحنا خلفائك، إحنا يعني هكذا يستظهر من الآيات. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، أن هذا الإنسان عنده كفاءات، هو يستطيع، عند مقامه مقام لا يقف في الحصول على الكمالات، عنده هذه القدرة. الآن كيف يصل إلى هذه القدرة؟ أيضا في الآيات القرآنية بينت أنه لنبلوكم أيكم أحسن عملا. بعض الأخوات أشاروا لها في بداية لما تكلمنا عن الهدف من خلقة الإنسان، يعني أن الإنسان لا يتحرر من قيود عالم الدنيا إلا من خلال الابتلاءات، إلا من خلال الجهاد. وأيضا بين ان الاسلام لما راحت مراه واشتكت للرسول، قال لها جهاد المراه حسن التبعل. وش يعني جهاد المراه حسن التبعل؟ الان خلينا ننظر الى جهاد الرجل، جهاد الرجل مثلا في ساحه الميادين، ساحه القتال التي اعطيت المراه عنه، وعفيت عنه، يعني ما هي ساحه قتال، عندها ساحه جهاد وقتال. هي ماذا؟ هي داخل دائره الاسره. خلينا نسوي مقارنه سريعه بين الساحتين. لما يروح الرجل الى القتال يتوقع ان عدوه، او يتوقع هذا اللي بيجاهده وبيدافع وبيدفع حتى يحافظ على حياته ويبني حياته ويدافع عن قيمه ومبادئه، يتوقع ان هذه الساحه عدوه، يعني بيعطي ورده مثلا، او بيكون في تضاد. نرجع الى ساحه الاسره، احنا مشكلتنا ان احنا دائما نتوقع ان الوضع الطبيعي والعادي بانه يكون في توافق 60% 70% بين الزوجين. نتفاجأ لما نروح إلى دائرة الزوجين، نشوف بالكاد 20% في توافق بين الزوجين. إذن كيف المرأة، وش تساوي المرأة؟ تشعر بأن ما في حل إلى رفع مستوى التوافق، أو توسعت دائرة الراحة والاستقرار داخل الراحة النفسية والاستقرار داخل الأسرة. نغفل عن أن الرسول صلى الله عليه وآله قال جهاد المرأة حسن التبعل، يعني أن ساحة الجهاد للمرأة إلا يحتاج فيها أن هي تثبت، أن هي تقوي عزيمتها، أن هي تثق بأن هذه الساحة هي ساحة تكاملها، أن هي تصر على أن تخرج منتصرة في ساحة الأسرة، منتصرة في ساحة الأسرة. ما شو يعني منتصرة؟ أيكم أحسن عمله، كيف تحسن العمل، حسب تبعه يعني كيف تحسن العمل، وشو عمل المرأة في دائرة الأسرة بحيث أن هي تسجل انتصار، وشو المشروع وشو الخطة. في مجموعة روايات تعطي لنا هذا المعنى باختصار، أنه وظيفة المرأة أن تصيغ صياغ، يعني تبني صياغ، تصيغ إنسان، مثل ما يقول الإمام الخميني المرأة تربي جيل، تربي إنسان، يعني أن تعيد صياغته. هل مو معناته أنه هي عندها أصل سحرية حتى، لا، بتعيد صياغته لكن بتعب، بمشقة، بجهاد. زين، إلى أي مدى تنجح في إعادة صياغة أفراد الأسرة بحيث تخرج أبناء أو بنات صالحين؟ إلى أي مدى؟ لأن في الأخير الإنسان مختار، يعني هي قاعدة تتعامل مع كيانات عندها اختيار، عندها قرارها، وعندها بالإضافة إلى الزوج في البيت، إلى أي حد تستطيع أن تطوع الإمكانيات الموجودة بحيث تصل إلى أحسن ما يمكن أن تصل إليه. هذه وظيفة المرأة داخل الأسرة. زين، نرجع إلى ساحة الجهاد عند الرجال. الرجل لما يشوف عدو قوي، عدو عنيف، زين، يهرب. منطقي إنه يهرب، منطقي إنه يدور على طريقة يحتال عليه ويضربه من الخلف مثلا، منطقي، أو إنه يواجه الواقع. نفس الشيء بالنسبة إلى المرأة في الأسرة، بالنسبة إلى المرأة في الأسرة، إذا كان زوجها عنيف، إذا كان زوجها ما أدري فيه، إذا كان ما لابد أن تواجه الواقع بحيث أنها تستطيع أن تخرج بمقدار ما تستطيع، ما في تصيغ الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية بمقدار ما يمكنها بحيث تصبح خير معين على طاعة الله. مو يعني يكثر من صلاة الصيام، لا، يدخل يعيش حالة من السكينة. هذه الآن نأتي إلى مراتب النفس. المرأة عندما تتعامل مع الرجل داخل الأسرة، مع الزوج يعني، أو لا، مع الأولاد والأبناء، هي لا تتعامل مع مادة، ما تتعامل مع بدن، وإنما تتعامل مع نفس. هذا ما يسميها المناطق بالنفس الناطقة، وما يسميها العرفاء بالقلب. يمكن بينا في الدرس الماضي بأن النفس الناطقة عند الفلاسفة المشاة، عند العرفاء يسمونها القلب. زين، وهذا القلب تتوسط النفس المرتبطة بالبدن والروح، اللي هي حقيقة الإنسان. زين، ما هي هذه النفس الناطقة؟ النفس الناطقة محفوفة باستعدادات، صرف استعدادات. أول شيء النفس الأمارة، النفس الأمارة، الإنسان إذا كان النفس الحيوانية اللي نسميها حيوان ناطق، زين، النفس الحيوانية فيه قوية بمقدار ما يكون يعني يهتم بالأمور المادية، عادة تكون النفس الأمارة هي القوية. زين، هذه النفس الأمارة تحبس قلب الإنسان، تحبس قلب الإنسان، يعني مرتبة توجهه إلى العالم الروحاني تحبسه، حقيقته الإنسانية تحبس داخل هذا القفص، داخل قفص النفس الأمارة. لماذا؟ لأنه يصير كل هم لأنه كيف يغذي نفسه، كيف يغذي أولاده، كيف كذا، وأكثر وقته مشغول بهمه الخاص. زين، المرأة لما تتعامل، حتى الإنسان لما يبغي يهذب نفسه، يعني أول شيء يواجه هذا القفص، كيف يكسره، كيف يتخلص منه، كيف يحرره، هني تبدأ الحركة الحبية. يعني لابد أن يعشق هدف، يعشق شيء، هذا المعشوق بالتدريج يخلصه من هذا القفص. زين، يعيش الإنسان حالات يسمونها بالنفس اللوامة. هذه النفس اللوامة مقدمة لخروج النفس القلبية من القفص، مقدمة للإقبال على الله سبحانه وتعالى. يأتي نور من أعلى، يعني من عالم الروح ومن عالم اللاهوت على النفس. لما يلتفت الإنسان إلى هذا النور يلوم نفسه، شو أنا وين كنت، وكيف لكان لازم أصير، لو وصلت إلى هالحال، يبدأ يلوم نفسه. إذا النفس اللوامة فيها شيئين، مستويين، الإنسان لما يبدأ يعيش حالة اللوم ومعاتبة الناس واستحضار ما فعله من ذنوب وظلم للآخرين، هذه يسبقه هذه الحالة من إدراك موقع النفس، زين، ولوم النفس على هذا الموقع، كيف ما ارتفعت أكثر، كيف ما تقدمت أكثر، كيف ما ارتقت أكثر، تكاملت أكثر. هذا الإدراك يسبق شيء، وهو إلقاء نور من عالم أعلى. الإنسان إذا التفت إلى هذا النور يبدأ يلوم نفسه، يشوف واقعه، يلامس شيء من النفس القلبية. إذا النفس الأمارة تمر حالات على الإنسان، يعيش حالة النفس اللوامة. بداية النفس اللوامة هي بداية الانتقال، يعني بداية ظهور النفس اللوامة هي بداية الانتقال إلى النفس القلبية. إذا هذا اللوم استمر، زين، وحاول الإنسان يحسن من نفسه، يغير من نفسه، سواء في وظائفه الفردية الخاصة، وظائفه الأسرية أو الاجتماعية، حاول إنه يغير ويتابع ويراقب نفسه باستمرار، زين، كل ليلة قبل لا ينام يراقب نفسه، يلوم نفسه على الأخطاء اللي سواها، يستغفر. إذا استمرت حالة النفس اللوامة إلى النفس، زين، إحنا كثير من الأحيان نلوم الآخرين، إن أنا فشلت لأن فلان سوى هالشكل، سويت كذا لأن فلان. قليل ما يلتفت الإنسان إلى عيوبه وإلى، فيلوم هذه النفس. إذا التفت الإنسان إلى نفسه وعاش حالة النفس اللوامة، بالتدريج يحصل، ينفتح القلب على النفس الملهمة، فالله سبحانه وتعالى يسدده النور الساطع من عالم الغيب على هالإنسان، يصبح أقوى وأشد، والارتباط أشد. يلتفت مجرد ما يصير يخطأ خطأ أو شيء ويحس بضيقة، على طول يلتفت إن هذه الضيقة من ذاك الخطأ اللي أنا ارتكبته، حتما أنا ارتكبت خطأ فعشان كذا أنا أشعر بالضيق الآن. مباشرة يربط بين أفعاله وتصرفاته وحالاته الروحية وبين، لأنه لا زال يعيش في دائرة نفس اللوامة، لا، زين. فمجرد ما يشعر بخفوت أو ضعف هذا التسديد الإلهي والتوفيق الإلهي، يشعر بأنه هو سوى شيء ضيق، زين. فالنفس الملهمة المرتبة الثالثة. المرتبة العادية النفس المطمئنة، هذه استعدادات النفس الناطقة، زين. النفس المطمئنة يعني الإنسان، إن شاء الله بعدين نمر عليهم أيضا لما نتكلم عن المراتب الوجودية للنفس. النفس المطمئنة يعني أن الإنسان يصل إلى حالة من الاستقرار والطمأنينة والسكينة. طبعا هذا مو معناته إنه ما عنده مشاكل، بالعكس، يمكن هذا المرة في قمة الابتلاءات، في قمة الجهال، إنه مثلا مثل ما عبرتم في البيت، زوجها مثلا يضربها، يظلمها، يجوعها، ما أدري ويش، ولكن تعيش حالة من الطمأنينة، إنها قاعدة تجاهد، قاعدة تسوي اللي تقدر عليه، قاعدة تشوف الله وش يبغى يسوي. بينا في الدرس الماضي بأن شعور الإنسان بأن الله عادل، أنه الآن هو في أحسن حال ممكن، وهذه الحالة موجودة عندنا في حالة في يعني مواقع أخرى، بأن في رواية أن الله سبحانه وتعالى لما يجعل واحد فقير وواحد غني، يعني هذا التوزيع، زين، في المكنات، فإن هذا لأن الفقر هو يصلحه، هذا الغني يصلحه، هذا الموقعية، هذا الزوج يصلح. لما نؤمن فعلا بأن أن الأرزاق توزع ليس فقط بعدالة، وإنما بما يتوافق مع كمالاتنا، بما يتوافق مع ما يتلائم مع نفوسنا، ما يتلائم مع أرواحنا الجزئية، بحيث أن من هذا الطريق، هذا طريقنا نحو الاتصال بالله، هذا طريقنا نحو الرجوع إلى الروح الأعظم أو المشيئة الإلهية، بحيث ندرك مشيئتنا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسمع كل شيء إلا الله سبحانه، نتخلص من الأوهام، من زين. لما هذا الإيمان بعدالة الله سبحانه وتعالى، الحركة على أساسها والتصرف على أساسها، وبحب، برغبة، باطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى ما قدره لي من رزق مادي أو معنوي، هو الموصل لي إلى، هو الذي يوصل لي إلى الكمال. طبعا هل هو إلا لا أستسلم، ولا أنا ما أحاول أغير الوضع؟ نرجع إلى الجهاد مرة أخرى، لأن هذا جهاد المرأة، نرجع إلى جهاد الرجل. إذا شاف واحد قوي بيحاربه، هذا يقول الله قدر لي خلاص بعد انا شو اسمه، ولا الله قدر لي ان اجاهد في هذه الساحه، بان انا كمالك ان اجاهد في هذه الساحه، صحيح؟ يعني مو معناته الاستسلام، وانما طبيعه الجهاد تختلف. جهاد المراه حسن التبعه، لان جهاد المراه ابراز ما في قلب النفس القلبيه، اقصد ما في قلب كل فرد من افراد الاسره بكل ما تستطيع من تلطف، من شفقه، من رحمه، من محبه، من عاطفه. هذه قدره المراه، قدره المراه. إذا النفس المطمئنة، بيانوا شيء عن النفس المطمئنة. عادة النفس المطمئنة في قمة الابتلاءات، ما حد يوصل للنفس المطمئنة بسهولة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أمل ارجعي. طبعا الرجوع إن شاء الله ما توقعي يمدينا ناخذه في هذه، لكن الرجوع يعني صعقات، كيف نبي الله موسى عليه السلام عندما صعق، الآية القرآنية، فلما رأى الجبل، ما أدري هذا الجبل ارتج، صحيح؟ أو أصلا صار تراب، فدهش موسى عليه السلام. بعض كتب أهل السنة التفاسير، حتى كتب من الشيعة، يقولون أن نبي موسى خاف ارتعب، في حين أن السيد الإمام الخميني في تفسير سورة الحمد أيضا في مواطن كثيرة يبين قصة نبي الله موسى عليه السلام، يقول هذا الجبل موسى قوي، موسى معروف بالقوة والشجاعة. الحين الجبل يقصد جبل النفس، موسى عليه السلام نفسه كيف أن الله سبحانه وتعالى غير أحواله بحيث انهارت هذه النفس دهشة ومحبة، وهذه الحركة الحبية لموسى عليه السلام حيث وصل للإمامة، وصل إلى مرتبة الإمامة من خلال هذا الانهيار وهذا الانغمار في محبة الله سبحانه وتعالى. زين، ارجعي إلى ربك راضية. متى يصير الرجوع؟ بعد الآن المرتبة الخامسة من المراتب أو من استعدادات النفس. النفس عندها هذه القدرة، عندها قدرة على أن تطمئن، عندها القدرة على أن ترضى، ولكن لاحظوا، أمارة، لوامة، ملهمة أو ملهمة، مطمئنة، راضية، مرضية، ثم تصبح كاملة. هذه مراتب واستعدادات النفس في السير والسلوك. زين، أما المراتب الوجودية إلى النفس، نكتفي بهالمقدار في بيان استعدادات النفس الناطقة. وأن طبعا إن شاء الله بتيلف عدالة الجنوس، بأن دور الأبوين في الأسرة، دور الزوجين، مثل ما أمير المؤمنين كان يقول للزهراء عليه السلام لما سألهم الرسول كيف وجدت الإمام علي، كيف وجدت الزهراء، فقالهم نفس الكلام، خير معين على طاعة الله. خير معين يعني كان يوفر كل حاجة، كانوا لا، وإنما حتى في بيت الزهراء عليه السلام، في إحنا أيام السيدة زينب سلام الله عليها، جاء الإمام علي عليه السلام إلى بيت الزهراء، ما كان عندهم شيء، فقط غذاء بسيط، يمكن ذكرت هذه القصة من قبل، غذاء بسيط فقط. حتى السيدة زهر عليه السلام يسأل جاي ضيف، يقول في عندنا ضيف، عندنا شيء يؤكل، قالت لا ما في إلا هذه، كم لقمة للسيدة زينب، هي طفلة صغيرة. فراح الإمام علي قال لها تصبحين آخذ أعطيه الضيف. تخيلوا يعني الآن في هذا الزمان، لا ننظر نظرة مثالية لأهل البيت عليه السلام، في الأخير طفلة يعني 5 سنوات 4 سنوات وجوعانة، ما في إلا الأكل. عادة الأطفال الشكل ما يأكلون مع الكبار، يلعبون وما أدري وش يسوون، يشوفون حياتهم يعني عايشين حياتهم، ما يتعرف معهم على الوجبة، هم أكلوا بقى أكل نايمة، المهم مو مهم الحين وش قاعد تسوي. زين، ولكن طفلة يعني تخيلوا الآن هذا الموقف يصير لنا في البيت، يأتي الزوج ويقول أنا جايب ضيف وما في أكل في البيت إلا أكل بسيط حق طفلة، طفلة 4 سنوات، يقول أنا بأخذه، تسمحين آخذه؟ الطفلة بعد ما تفهم، ما تدري وش الأكل، ما تأخذ شو اسمه ويأخذه. هذا الحين في القصة الافتراضية، زين، فهي تحب أبوها تقول أخذه، يأخذه ويعطيه إلى شو اسمه الضيف. الأم كيف تتصرف هنا؟ هذه ما يحس، ما أدري وش هذه، كيف يأخذ الأكل ويعطيه إلى الضيف ويخلي بنته الصغيرة جوعانة، طفلة جوعانة، صحيح؟ يعني أبغى أقول إن في شيء اسمه غايات كبيرة، أشياء لوجه الله، هل داخل دائرة الأسرة؟ إذا إحنا قويناها في أنفسنا، بحيث إن كان في أحد الدراويش شاب يعني عادي، ولكن كان درويش، درويش يعني كل شيء يسويه يعني في قمة الثناء والحب لله سبحانه وتعالى. واحد يضرب واحد يقول له بسامحك لوجه الله، بسامحك عشان الله سبحانه وتعالى، حبا في الله بسامحك. زين، فحتى احيانا كانوا يهزؤون به، يقول انا حبا في الله بسامحك، يعني يهزؤون به لانه كان بسيط، كان ساذج، كان يتعاملون معه على انه زين. ولكن هذه الحاله كانت موجوده عند جعلته درويش، يعني جعلته يصل لله سبحانه وتعالى. هذه الحركه الحبيه، هل يعني تجاوز اللي يسميه الامام جهولا، القران يسميها، والشيء الامام يشرحها يقول جهولا، يعني تجاوز كل شيء في سبيل الوصول الى الثناء في الله. ان الانسان واقعا ما يبغي غير رب العالمين، هذا مو شيء سهل، يحتاج ان الانسان واقعا تنهار نفسه، كما يقول الامام، كما حدث مع النبي الله موسى، حدث مع نبي الله يونس في الحوت، وحدث مع نبي كل الانبياء عليهم السلام عاشوا هذه الحاله. كثير من الناس اصلا الرجوع لله ما يحصل الا بهذه الصعقه. احنا نتصور ان الصعقه بس اسرافيل ينفخ في الصور ونصعق انتهى الموضوع، لا، ديك صعقه جلاليه، هذيك صعقه جلاليه، في صعقات جمالية، جمالية يعني الله سبحانه وتعالى حبا بعباده يصعقهم حتى شوي شوي يتكاملون تكامل حبي. زين، هذه الحركة الحبية لها يعني صعقات جمالية متتالية يقلب الله سبحانه وتعالى فيها هذا العبد وين ما كان، سواء كان المرأة في الأسرة من خلال نوع خاص من الجهاد، سواء كان وين ما كان هذا العبد، على حسب العهود، على حسب المعاهدات إلا بين الإنسان وهذا العبد. يعني المعاهدات في القرآن كثيرة بين الله سبحانه وتعالى وعباده، معاهدات قبل الخلقة، معاهدات بعد الخلقة، معاهدات إلى الرجال، معاهدات إلى النساء، معاهدات إلى الأزواج، معاهدات إلى الآباء، معاهدات للأمهات، وهكذا معاهدات كثيرة. لأن كل عهد، كل معاهدة، كل ميثاق فيه لوازم، إن شاء الله يكون واضح لحد هنا. إذن الآن ندخل في مراتب النفس الوجودية، في مراتب النفس الوجودية. العرفاء قسموا مراتب النفس الوجودية إلى نوعين من التقسيم، تقسيم هذه المراتب الأربع، النفس، القلب، الروح، تقسيم ثلاثي. بين لنا القلب هنا يعني النفس الناطقة، النفس، مرتبة النفس اللي هي أنزل مرتبة، مرتبة النفس اللي هي النفس الحيوانية اللي احنا نعرفها، الإنسان حيوان ناطق، هذه هي النفس الحيوانية، النفس الحيوانية يعني لا لا تعتبر هي المميز في العرفان للإنسان. المميز للإنسان هو الروح، الروح يعني حتى ليست القلب، القلب بين النفس والروح، المميز للإنسان هي الروح. طبعا هني لما نرجع الى قلنا من شوي ان القلب يسمى النفس الناطقه، الفلاسفه يسمون القلب النفس الناطقه، نفس الكلام اللي قلناه في بدايه المحاضره بان القلب له وجهتين، وجه باتجاه الروحانيه، قلب روحاني، وقلب باتجاه النفسانيه. فهذا القلب اللي باتجاه النفسانيه يسمونه النفس الناطقه، وهذا القلب يكون حبيس الاماره واللوامه والملهمه الى ان يصل الى المطمئنه اللي هي برزخ، وبعدين الراضيه والمرضيه والكامله. زين، ايضا نضيف نقطة على هذه على هذا الانسان الصغير، الكون الانساني، الكون الصغير الانساني، ان كل مراحل تكامل الانسان هي في الواقع تجليات للروح الاعظم، يعني ارواحكم في الارواح، ادانكم في الابدان، انفسكم في النفوس. زين، يعني ان كل ما يمر فيه الانسان من تكامل هو حركة في الروح الأعظم، أو في المشيئة الإلهية، أو في الفيض الأقدس، أو في النفس الرحمن، يعني رجوع إلى الولاية. هذه مسألة مهمة، أن حقيقة تولي الإنسان إلى أهل البيت عليهم السلام هو هذا الرجوع، هو هذا الرجوع. زين، وهذا الرجوع لا يتم بسهولة مثل ما يعني، يتم بالاختلافات، بالابتلاءات. القيصري صاحب كتاب صاحب المقدمة على فصوص الحكم، شرح فصوص الحكم، عنده مقدمة 12 فصل. في الفصل الأخير يعني فصل 12، لما يتكلم عن مقام الولاية، يقول أن الولي ليس فقط هو يوجد المخلوقات، وإنما حتى في عالم الأسماء الإلهية، الأسماء يعني مو الأسماء يعني اسم العليم كلفظ، لا، حقيقة الأسماء. زين، بينا في الدرس الماضي عن الأسماء والصفات، قلنا أن الصفات شؤون للأسماء وما إلى ذلك. حقيقة الاسم لا يظهر، لا يتجلى، لا يصبح له تعين، زين، إلا بواسطة حكم، بواسطة الإنسان الكامل، بواسطة الولي، زين، بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والمقام النوري للأئمة عليهم السلام. كررنا هذا أكثر من مرة، إن الأئمة عليهم السلام لهم مقام نوري، مقام روحي، ومقام نفسي، صحيح؟ المقام النوري للأئمة عليهم السلام بواسطته تتعين الأسماء، تظهر الأسماء الإلهية، تظهر الأسماء الإلهية. بينا أيضا من قبل إذا تذكرون بأن أول تعين، طبعا في عالم الحق، في عالم في الصقع الربوبي، أول تعين هو علم الله بذاته، هذا تعين النبي محمد، فدنا فتدلف، كان قاب قوسين أو أدنى. أول تعين لله سبحانه وتعالى يعني علم الله بذاته في العرفان هو من؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني حتى قبل مقام الأحدية، قبل مقام الأحدية، لأن بعد التعين الأول هو العلم الله بذاته يأتي وإيش؟ المقام الأحدية، وبعدين الوحدية. هذا كله في صقع الذات، يعني في صقع الربوبي. زين، طبعا الكلام مو عن الهوية الغيبية، الكلام عن التعينات، يعني ليس عن الغيب المطلق، وإنما عن أول تعين في الصقع الربوبي، في العالم الربوبي، في العالم الحقي، في زين، في مقابل العالم الخلقي. ولذلك عند العرفاء النبي هو نبي واحد فقط، هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، والباقي كلهم نوابه، لأن كل الأنبياء وصلوا إلى النبوة في دائرة نبوتهم في عالم الخلق. أما النبي محمد صلى الله عليه وآله أو المقام النوري الآن عليه السلام، اللي منهم النبي محمد، الـ14 معصوم، منهم الزهرة عليه السلام أيضا، هذا المقام النوري بواسطته هي تعينت الأسماء. ثم هذه الأسماء أيضا، هذه النقطة المهمة، هذه الأسماء أيضا عندما تتعين في عالم الحق أسماء الله سبحانه وتعالى، زين، كل اسم، طبعا اسم العليم، أو خلينا نبدأ بالأسماء الجمالية، اسم الغفار مثلا أو التواب دائما في حالة تنازل، التواب يريد أن يظهر هو ولا يظهر الغفار، الغفار يريد أن يظهر هو وآثاره، ولذلك يحتاجون إلى حكم، هكذا يقول القيصر، يحتاجون إلى حكم، مو بس القيصري بس، يعني هذا الكتاب المعروف الآن وفي العرفان. زين، وكلامه تقريبا واضح وسهل، يعني الذي يقرأ في قراءة الجزء الفصل 12، وحتى الأسماء في بينها اختلافات، يقع الخلافة، تحتاج إلى حكم يحكم بينها ويوزع الموقعيات، وأي اسم يظهر أكثر، ومتى يظهر، وين يظهر، في من يظهر، هذا في عالم من؟ في عالم الحق، في عالم الصفة الربوبي، وما ذلك في عالم الخلق. فالعالم قائم على الاختلاف، المتكلمين يقولون العالم قائم على التضاد، لا يمكن أن يصل الإنسان أو أي مخلوق من المخلوقات إلى الكمال إلا من خلال التضاد والثبات، الثبات على الحق في هذا العالم المتضاد. هذا هو النصر للإنسان، مع المتضادات، مع الاختلاف، يصل إلى الفناء في الله سبحانه وتعالى، يتجاوز كل هذه الاختلافات. ما تريدها يعني يطنشها، وإنما من خلالها يصعد عليها، يركب عليها، حتى يندفع من خلال هذا الجانب السفلي، يدفعه مثل البنزين ثم بينا في البداية، يدفعه نحو الحق سبحانه وتعالى، بحيث فعلا تتفعل في حالة الجهولية، فيتجاهل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من في سبيل الله، من أجل الله. هذا بالنسبة إلى المراتب الوجودية الثلاثة. في عندنا تقسيم آخر، لاحظوا في هذه المراتب ما ذكر العقل، نفس، قلب، روح. في تقسيم آخر إلى المراتب الوجودية للإنسان وهي أول شيء النفس، ثم القلب، ثم العقل، ويسمون هذه المراتب الثلاث مراتب خلقية. هذا في القرآن، اللي يتبع القرآن في كلام أنا لما أتكلم عن نفسي إني، زين، يسمونها النفس أنا الحيوانية، القلب أنا النفسانية. النفسانية يعني وش يعني؟ أنانيتي، كلامي اللي أقوله صحيح، متذبذبة في آرائي، ساعة أنقلب للحق ساعة أنقلب للباطل، وهكذا. هذه النفس يسمونها نفس نفسانية، زين، أو هذا القلب، النفس والقلب. ثم العقل، أنا العقلانية، عقلانية يعني هي يسمون العقل المعاش أو العقل المدبر، مثلا العوج بالحسر، الغرور، محاولة المغالبة مع الآخر، هذه أهمية. إذا العقل له معاني مختلفة، له مراتب مختلفة، حتى في العرفان لاحظوا كم تعريف حين أخذنا إلى العقل. إذا النفس، القلب، العقل، هذه ثلاث، هذه المراتب الثلاث يسمونها المرتبة الخلقية. أنا الحيوانية، أنا النفسانية، أنا العقلانية، بمعنى هذه أنا العقلانية اللي تكون محفوفة بالشيطنة، بين الشيطنة والتقوى، في نزاع مستمر، الإنسان يصاب فيها بالعوج، بالحسد، بالغرور، النفس المسولة، وهكذا. هذا في دائرة ماذا؟ في دائرة، وحتى المنافق، المنافق نفسه نفس عقلانية، يعني في العرفان، لو ايش المنافق يخطط ويتشيطن ويتسول له نفسه ويطلع، مو نفس قلبية، مو أنا القلبية، أنا القلبية متقلبة بين الحق والباطل، يعني ساعة مع الحق ساعة متذبذب ضايع، ولكن أنا العقلانية لا، مستقر على أنه يتشيطن، مستقر على أنه أنانيته، أنا لا زال في دائرة الخلق. إذا النفس، القلب، العقل في المرتبة الخلقية. ثم تأتي الروح برزخ، الروح نحن، الروح في دائرة نحن، يعني يطلع من فردانيته، يطلع من أنانيته، يفكر في الآخرين، زين، هذا ميزته، يصير برزخ بين نفسه والحق سبحانه وتعالى. ثم تأتي مرتبة السر والخفي والأخفى، اللي هي المراتب الحقانية، يعني السر هو في دائرة الأفعال، هو الفاعل، من يقع شيء الله سبحانه وتعالى قدر لي هالشكل، انا كيف اشوف كيف اتصرف في هالحاله، بحيث ان انا ما اخسر ايماني، بالعكس بحيث ان انا اقوي ايماني اكثر. حتما ما وقع هذا الفعل حتى يكون في اسباب، ما في شيء حدث بدون اسباب ماديه، ولكن الله سبحانه وتعالى مسبب الاسباب، ما دبر الامور بحيث اصير في هذا الموقف الا حتما في كمال حقي، انا لازم اكتشفه واقوي ايماني اكثر واعرج لله سبحانه وتعالى اكثر. هني اصير في دائره السر، في دائرة السر، يعني النفس في دائرة السر، في مرتبة السر، يعني هو الفاعل. ثم الخفي هو في دائرة الصفات، أتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، في أؤمن بأن كل صفة عندي أو عند غيري هي عطاء إلهي، إلى أن أصل إلى الأسماء، دائرة الصفات والأسماء. ثم الأخفى دائرة الذات، يعني الفناء لأفعالي، الفناء الصفاتي، والفناء في الذات، بحيث هني هذا مقام الجهولية أو مقام أو أدنى، بحيث أنه ما في أحد، ما سوى التفت لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. وإيش ما يصير؟ يبقى النفس راضية وتدرك أنها مرضية، الله سبحانه وتعالى يرضيها بهكذا نحمل الإرضاء، يعني تعيش حالة الرضا، مقام الرضا. إذا النفس، القلب، العقل، الروح، السر، الخفي، الأخفى، لاحظوا 7 مراتب. هذه المراتب الوجودية 7 يقابلها مراتب إدراكية 7، وهي الصدر، أول مرتبة الصدر من مراتب الإدراك، وهي في مقابل النفس الأمارة والشيطنة وما إلى ذلك. ثم الشغاف، شغفها حبا، الصدر يبقى في شيطنة، فينا أنا نفسي حاضرة، الصدر يقابل النفس اللي هي أنا الحيوانية، الشغاف لا، القلب متقلبة، ولكن يتميز الشغاف بأنه يدرك بأنه كل شيء يمر عليه ويبقى، ما تبقى مثل زريقة، كيف ما تبغى أكل، ما تبغى شيء، ما تبغى اللي يوسف، تبغى محبوبها فقط، زين. هذه مرتبة الشغاف. القلب، الإنسان في مرتبة القلب، مرتبة الوجودية، لما يوصل مرتبة القلب من المراتب الخلقية، لا زال يعيش أنانيته، ولكنه يتقلب يتذبذب، يريد المحبوب لكن بعد يبغى أشياء ثانية، يبغى الله سبحانه وتعالى ويبغى أشياء ثانية، يبغى يستقر في حياته، يبغى يرتاح، يبغى يستانس، يبغى أولاد يصيرون زينين، يبغى يدرس، يبغى كذا، يبغى أشياء وايد، ولكن يبغى الله سبحانه وتعالى بعد. زين، فيصير صعب، ما يعرف كيف يوفق بينهم، وما إلى ذلك يعيش حالة الضياع، التذبذب، هذه مرتبة الشغف. ثم تأتي مرتبة القلب الإدراكية، لاحظوا مرتبة القلب الإدراكية، هاي مرتبة القلب هي النفس اللوامة أو النور اللي من قبل تكلمنا عنه في المراتب الوجودية الثلاث ديك الثلاثية، واضح؟ إذا لاحظوا عندنا مرتبة القلب في المراتب الثلاثية الوجودية، مرتبة القلب في المراتب السباعية الوجودية، ومرتبة القلب في المراتب الإدراكية التي هي نور، هذا النور يحقق النفس اللوامة. إذا المرتبة الإدراكية اللي تسمى بالقلب هي ذلك النور الذي يكون منشأ للنفس اللوامة، لأن إدراك، إدراك نور. ثم يأتي إلى المرتبة، نأتي إلى المرتبة الرابعة وهي الفؤاد. الفؤاد يعني في تقابل ماذا؟ تقابل الروح في المراتب الوجودية السبعة التي هي برزخ بين أنا وهو، إيش حالة نحن في جمع، يسمونها أيضا مقام الجمع، يعني يحاول الجمع بين الاثنين، ولكنه يجرح، لذلك فؤاد، فؤاد يعني من الجرح، فؤاد بمعنى الجرح، فلا يستطيع هذا الجمع إلى أن ينتفض وينتقل، كما مثل ما يقول ابن سينا، يقول ينفض عنا آثار الكثرة وينتقل إلى مهجة القلب. المرتبة الإدراكية الخامسة مهجة القلب، مهجة القلب تقابل السر في المرتبة الوجودية. الإنسان لما يعيش، لما يبدأ يعيش مقام السر أو مرتبة السر الوجودية إدراكه، إذا لاحظوا هنا ما في عقل، وين العقل؟ ما في في المراتب الإدراكية السبع، ما في عقل، لا إحنا مصرين عقل المرأة ولا عقل الرجل، أصلا العقل في دائرة المراتب الخلقية يبحث، أما في المراتب شو اسمه في هذه المراتب عند العرفة ما في أصلا مرتبة العقل، هذه الحركة الحبية تبدأ من الصدر ثم الشغاف ثم القلب ثم الفؤاد ثم مهجة القلب ثم السويداء. مهجة القلب يعني السر، يبدأ الإنسان يعيش يشعر أنه هو فعل الله، هو فعل الله، كيف تصير أفعال إلهية، كيف تصير يعني تأخذ هذا، ثم السويداء يعني لاحظ كيف إنه لما يروح الواحد مكان ما في أحد أبدا ومكان مظلم ما يشوف شيء، السويداء. زين، ثم سر السويداء، السويداء تقابل الخفي، يعني الصفات مو فقط الأفعال، حتى يفنى فناء صفاتي. زين، يشوف كل ما حوله صفات الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم السر السويداء اللي هي تقابل الأخفى في المراتب الوجودية، واضح؟ إلى حد هني بشكل سريع مرينا وعدلتهم فهرسة في الواقع على مراتب الإنسان الوجودية والإدراكية واستعدادات الإنسان الوجودية أيضا اللي هي النفس الأمارة والنفس اللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة. نقطة أخيرة هني نشير لها وهي أن مرتبتنا الروحية هي بارقة من الروح الأعظم اللي هي المرتبة الروحية المعصومين عليهم السلام. الآن نأتي إلى المقامات الروحية المعصومين عليهم السلام ونختم. مقامات المعصومين عليهم السلام، ليس المقامات الروحية فقط. المقام الروحي للأئمة عليهم السلام يرتبط ب يعني الأخفى والخفي والسر اللي هو هو. هذه المقامات روحية للأئمة عليهم السلام، يعني لما ما نقدر العرفاء يقول هكذا، لا نستطيع أن ننتقل من الروح التي هي برزخ بين المراتب الخلقية والمراتب الحقية إلا بولايتهم عليهم السلام، لا بد. لذلك كل العرفاء يؤمنون بولاية أمير المؤمنين، حتى أهل السنة إذا كان عارف يؤمن بولاية أمير المؤمنين، يمكن هذا أشرنا له في الدروس الماضية. زين، لا يمكن، وش يعني نؤمن بولايتهم؟ يعني نحتضن حالهم، يعني واقعا نقبلهم حكام الأزمة تبلغ هذه واحتاجوا إلى حكومتهم وإلى حاكميتهم. يعني حكومتهم ليست فقط في عالم الخلق، وإنما حتى في يعني تنظيم الدنيا والآخرة، تنظيم عالم الحق، يعني التنظيم بين الأسماء وتحديد رتب الأسماء وحل النزاعات التي تقع بين الأسماء الإلهية الجمالية والجلالية. وإلى أي حد كل اسم يظهر وكيف يظهر، كل هذا بيدهم عليهم السلام. ولذلك مقام الآن عليه السلام مقام رفيع، بل في عند العرفاء يبحثون هذا البحث، بحث مهم ولكن مو مكانة أهمية، بأنه أيهما أرفع، القرآن أو الإمام مقاما. زين، فيقولون بأن القرآن أرفع من الأئمة في عالم الدنيا، ولكن في عالم الأنوار في عالم الآخرة فإن الأئمة عليه السلام أرفع من القرآن. وهناك عوالم يتساوى فيها، أصلا يتحد فيها حقيقة القرآن بحقيقة الإمام عليه السلام، تكون حقيقة واحدة متحدة، يعني ما في فاعلية أو تقدم لأحدهم على الآخر في بعض العوالم. وهذا من الأبحاث اللي عادة يبحثونها العرفاء، ويميزون وين يتقدم الإمام وين يتقدم القرآن على الإمام في أي عالم من العوالم الوجودية. نكتب بهالمقدار إن شاء الله. في المحاضرة القادمة بنبين، نطلع من السياقات الإسلامية، نتكلم عن المباني الفكرية للنسوية واللي ابتنت عليها يعني إلهياتهم في الجنوسة، إلهيات الجنوسة عندها، وأيضا كيف أجاب عنها أو كيف نجيب عنها وأجابوا عنها أيضا المسلمين بناء على السياقات اللي ذكرناها. نكتفي بهذا المقدار، وإذا في أي سؤال إن شاء الله بخدمتكم. الله يعطيكم العافية، ونسألكم الدعاء.